أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في حجية الظهور، وقلنا أن حجية الظهور من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، العناصر الخاصة هي التي يطبق عليها ما يأخذه الأصول من قواعد كحجية الظهور وحجية خبر الثقة وإصالة البراءة وإصالة الاشتغال وإلى غير ذلك. وقد مر عليكم هذا. فحجية الظهور وهي التي مرت عليكم باسم آخر وهو أصالة الظهور، مرة يعبر عنها بحجية الظهور ومرة يعبر عنها بأصالة الظهور. يعني كيف؟ يعني إذا قلنا أصالة الظهور يعني اللفظ المستعمل يدل فيما استعمل فيه أصالتان وحقيقتان، إلا إذا أخرج عن حقيقته فنحتاج هنا إلى قرينة تخرجه عن أصالته وعن حقيقته. هذا ما يسمى بحجية الظهور. وفي حجية الظهور كما مر عليكم سابقا أنه عندنا مرحلتان، مرحلة التصور ومرحلة التصديق. مرحلة التصور ومرحلة التصديق هذا ما يسمى بظهور التطابق، بظهور التطابق. يعني عندنا أمران، الأمر الأول أو المقام الأول يسمى مقام الإثبات، والأمر الثاني أو المقام الثاني هو مقام الثبوت. فلا يكون إثبات إلا بعد ماذا؟ لا يكون إثبات، أحسنت. فمن هنا قال وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، يعني إثبات ذلك الشيء على الشيء الكذائي، أي معنى، ومقام الثبوت ثبوت ذلك الشيء لهذا الشيء. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة، ولهذا قالوا التبادر علامة الحقيقة. فعندما يستعمل كلمة فإنه باستعماله لهذه الكلمة نقول أنه أراد المعنى التي استعمل فيها الكلمة، ما يمكن أن نقول أنه أراد معنى آخر إلا بقرينة صارفة. إلى هنا وصلنا، مو صحيح؟ ليه؟ قال ومعنى حجية الظهور، إيش معناها يعني؟ قال اتخاذه أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام آخذا بظهوره وحاله، يعني هو ما أراد شيئا آخر وإنما أراد أن يستعمل اللفظ فيما وضع اللفظ بإزائه، استخدم اللفظ معناه. ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور، لأنه استعمل اللفظ في اصل ما استعمل فيه، ما صرفه عن اصل الاستعمال، لانها تجعل الظهور هو الاصل لتفسير الدليل اللفظي. ففي ضوء هذا نستطيع ان نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الاقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام، مع ان المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا اراد المتكلم باللفظ من معنى صحيح واستعمل هذا اللفظ، لكن هل اراد المعنى الذي استعمل اللفظ ازائه ام لا، ان المتكلم اراد معنى اخر غير المعنى الاصلي الذي استعمل اللفظ ازائه. فلا بد من قتل المتكلم، نحتاج الى سؤال المتكلم ماذا اردت بهذا، او ان هناك ما يدل على انه قد صرف اللفظ عن الاراده الاستعماليه الحقيقيه فيه. لا، ما هو المعنى الاقرب اليه في اللغه؟ اما اذا قضيت المعنى الاقرب اليه في اللغه فهذا ما لا نختلف فيه، ولكن نختلف هل هو اراد فعلا هذا المعنى؟ قد انه استعمله في موضع بإزائه لكن ما اراد منه هذا المعنى، اراد ان يصرفه الى معنى اخر. فإنا ندرك في ضوء اصالة الظهور ان الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الاقرب للكلمة. لابد ان نعرف ارادة المتكلم من استعماله بهذا اللفظ، هل اراد الحقيقة ام اراد المجاز ام الى غير ذلك. فقبل ان نتكلم عن معنى اللفظ الذي استعملت هذه الكلمة بإزائه لابد ان نعرف ارادة المتكلم، هل هو اراد هذا المعنى ام اراد معنى اخر. ان اراد هذا المعنى فنقول بانه يظهر في معناه الحقيقي، فحجية الظهور هنا حجتك. اما اذا لا ما اراده في معناه الحقيقي فحجية الظهور هنا تختلف عن مراده، فحجية الظهور هنا لا تكون حجة. فاذا حجية الظهور ما يمكن ان نتمسك بها الا من خلال معرفة قصد المتكلم ومعرفة المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه من المتكلم او من اللغة. فإنا ندرك في ضوء اصالة الظهور ان الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الاقرب للكلمة. لماذا؟ لان اصالة الظهور تحكم او تحكم بان مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الاقرب. هذه اصالة الظهور هكذا نقول كلمته تدل على كذا، ما يستعمل الاسد نقول الاسد هو ذلك الحيوان المفترس، ما نقدر نقول اكثر من هذا، ما نقدر الا اذا وجدنا قرينة على انه ما اراد منه الاسد المفترس، يعني نرتكز على القرينة. يعني حجة الظهور ما ليست حجة، لان الظاهر شيء والمراد شيء اخر، اي المعنى الظاهر من اللفظ لغته. فلكي نعرف مراد المتكلم يجب ان نعرف المعنى الاقرب الى اللفظ لغة لنحكم بانه هو المعنى المراد للمتكلم. والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين، الاولى ان الصحابة واصحاب الائمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة، واتخاذ الظهور اساسا لفهمها كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم، انهم كانوا يعتمدون على ظهور حال المتكلم أن المتكلم متى ما أراد أن يعبر عن شيء تلفظ به، فهذا اللفظ يدل على ما استعمل فيه من معنى، إذا مدلوله المعنى الذي استعمل فيه هذا هو مدلوله. فيستدلون على أن ظاهر قوله حجة، ظاهر قوله حجة، فمن هنا قال حجية الظهور وأصالة الظهور. الثانية أن هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعا، وإلا لرجعوا عنها، وبذلك يثبت إمضاء الشارع في السيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. أن الأئمة سلام الله عليهم ما كانوا يمانعون من هذه الحجية. نعم، فهذه المقدمتين. تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية، لأن حجية الظهور تتعلق بالأدلة اللفظية بالألفاظ، تتعلق بالألفاظ، وتكلمنا في مباحث الألفاظ كلاما كثيرا حول مدلولاتها. فإن كان المدلول اللفظي يتطابق مع اللفظ، فإذا هنا يمكننا أن نتمسك بحجية الظهور، وإن كان لا يتطابق فنقول لا يمكن أن نستعمل حجية الظهور هنا، لأن حجية الظهور هنا ليست حجة، لأننا لو استعملنا حجية الظهور لاتضح أننا استعملنا الظهور في غير ما أريد، في غير ما أريد استعمالنا هنا عبث بحجية الظهور. ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الأولى، يعني الحالة الأولى، أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة، لا يمكن أن يستعمل هذا اللفظ غير موضع له، هو معناه الوحيد هذا، ولا يصلح الدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام. والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، لأنه ما عنده بقى معنى آخر، خلاص ما عنده معنى آخر. ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى، يعني المعنى الحقيقي، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام، ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معنى ونصا، هذا يسمى مفصل، هذا يسمى مفصل. ليش؟ باعتبار أنه لا يمكن أن يتصور معنى آخر، فقط هذا اللفظ خصص له هذا المعنى ولا يمكن أن يتعداه، فإذا هذا هو المفصل يسمونه. الثاني، يعني الحالة الثانية، أن يكون لللفظ معان متعددة، له أكثر من معنى، متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل مشترك، هذا مشترك لفظي، مثلا تقول رأيت عينا، هني لا يمكن أن نستخدم حجية الظهور. ليش؟ صحيح أن حجية الظهور هنا ممكن أن تطبق في معرفة ماذا المعنى، لكن هل أن المتكلم أراد هذا المعنى أم ذاك المعنى أم غيره؟ لأن هذه الألفاظ المشتركة، عين، العين النابعة تسمى عين، العين الباطلة تسمى عين، العين الجاسوسية تسمى عين، فنجهل هو ما المراد من استعماله هنا. إذا كانت هناك قرينة هنا ممكن. لو كان مثلا يتكلم عن المياه ويتكلم عن عذوبة المياه ويتكلم عن استخراج المياه وذكر رأيت عينا جميلة، يعني هنا ماذا يخمن؟ عينا باعتبار حالية، يسمون قرينة حالية. زين، إذا مثلا كان يتكلم عن التجسس وكذا وذكر بعد ذلك العين، هنا قرينة حالية ها؟ على أنه وراء جاسوسية. إذا كان يتكلم عن جمال للمرأة وكذا يقول رأيت عينا جميلة، فمعنى أنه ماذا؟ أراد العين الباطرة. لكن المشكلة إذا لم تكن عندنا أي مبرر من المبررات حتى نرتكز على هذا المعنى أو ذات المعنى، هنا ما يمكن أن نستعمل حجية الظهور، لأن هذه من الألفاظ المشترك. فمن هنا قال من قبيل المشترك، وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا. الحالة الثالثة أن يكون لللفظ معان متعددة في اللغة، وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه، ومثاله كلمة البحر التي لا معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء. البحر، كلمة البحر استعملت بمعناها، ومعنى مجازي بعيد وهو البحر من العلم. تقول فلان بحر، يعني شنو؟ من العلم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، اذهب إلى البحر في كل يوم، هل يمكن أن نستعمل هنا حجية الظهور على أن المتكلم أراد من البحر البحر الحقيقي؟ ما نقدر، ما نقدر، لأن البحر له معنى حقيقي ومعنى مجازي. فهل أن المتكلم أراد من المخاطب أن يذهب إلى العالم الذي كثر علمه فيسمى بحرا، أم أراد منه أن يذهب إلى البحر الحقيقي؟ إذا كان هناك قرينة حالية، هذا طالب علم مثلا، وأصلا البلد له فيها أصلا ما فيها بحر، وقال له اذهب في كل يوم صباحا إلى البحر، يفهم منه ماذا؟ أخوه يعني قرينة. أو اذهب إلى العالم فاستفد من حديثه، هذا واضح بحقيقته عالم حديثه. لكن إذا قال اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، يعني بعد نقول هي في حقيقته حديثه يعني تدل على ماذا؟ على العالم. لكن بعد أكو إشكالية، ربما استخدمت كلمة حديثه لصوت الموج. يعني بعد إشكالية. على كل حال إحنا شوي شوي إن شاء الله ما نستعجل، بس إنما هاي على أساس تقربها إليكم لما تمر عليها يكون عندكم. قال اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاء في كلمة البحر، ونريد بالسياق كل ما يكتب في اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل أو تشكل مع اللفظ، تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، هي يسمونها شنو؟ يعبر عنها في بعض الكتب القرينة المقالية، أو حالية وهي يسمونها القرينة الحالية، كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام مثلا في الرواية أو في الآية أو إلى غير ذلك من الأدلة الخاصة والعناصر الخاصة، وتكون ذات دلالة في الموضوع. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.